إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي سيرته الشريفة يلحظ ما كان فيها من الآيات والمعجزات وما كان فيها من المنهج السديد الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بلاغه رسالات ربه. ومهما أجال المؤمن بصره وتأمل بفكره في هذه السيرة الشريفة وجد فيها الخيرات والبركات. ومن جملة ما يقف عنده المؤمن متأملا في المنهجية الكريمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، يجد أنه عليه الصلاة والسلام قد سلك المسالك الكريمة وبذل الجهد العظيم، فما لقي ربه حتى بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي هذه الدقائق نقف إياكم متأملين متدبرين في ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكاتبته لملوك زمانه، ونستعرض موقف ثلاثة ملوك كبار عظام من نبينا عليه الصلاة والسلام ومن دعوته. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى كل ملك من ملوك زمانه، وقد فعل عليه الصلاة والسلام ذلك حتى يقيم الحجة بعد أن قامت الدولة النبوية بالمدينة، فبدأ بمكاتبة الملوك. ومن جملة ذلك أنه كتب إلى ملكين عظيمين في زمانه يمثلان أقوى الدول، هما هرقل وكسرى. وهكذا أيضا ما كان من تعامله عليه الصلاة والسلام من قبل واستشرافه لأحوال الناس وأحوال الدول من حوله لما كان بمكة، فإنه قد كان ثمة موقف كريم شريف لملك نصراني في ذلك الزمان وهو النجاشي، فإنه قد عرف عدله وعرف فضله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين وهم بمكة لما ازدادت أذية قريش لهم: اذهبوا إلى هذا الملك، ملك الحبشة، فإنه ملك لا يظلم عنده أحد. هكذا يستشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحوال ويسبرها ويعلم حقيقة الوقائع. ومن هنا كان توجيهه عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يذهبوا لهذا الملك النجاشي. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني أن أم سلمة رضي الله عنها وهي من المهاجرات إلى الحبشة، وذلك قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أن عمرو بن العاص، وكان إبان ذلك مشركا لم يسلم، لما أراد أن يحرض النجاشي على من هاجر إليه من المسلمين، فإن قريشا لما علمت بذهاب المسلمين إلى الحبشة بعثت ثلاثة من كبرائها ومن دهاتها الذين يحسنون الحديث والتفاوض، وحملتهم بالهدايا القيمة والمتعلقات الفاخرة. فلما حضر عمرو عند النجاشي وأراد أن يدخل عليه من جهة دقيقة حساسة في نفسه، قال له كما في المسند: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. فعظم هذا على النجاشي وأرسل إليهم: اسألوهم عما يقولون. فعظم هذا على الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا قد استقبلوا استقبالا كريما من النجاشي وآواهم ووجدوا عنده المأوى. فلما قيل لهم إنه يسألكم عن عيسى، حصل بعض التردد عند بعضهم، لكن العلماء منهم قالوا: والله لا نقول إلا ما جاء في كتاب ربنا. أرسل إليهم النجاشي يسألهم عما يقولون في عيسى، قالت رضي الله عنها: فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت: ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله تعالى وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى، ما تجاوز عيسى بن مريم، ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال النجاشي: وإن نخرتم والله فاذهبوا فأنتم الآمنون، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي دبرا جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. هكذا كان موقف هذا الملك الكريم، وإنما قال هذه المقولة وأذعن هذا الإذعان لأنه كان عنده علم من الكتاب الأول، ويعلم حقيقة عيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله، ويعلم أيضا أن عيسى عليه السلام يبشر بنبي يأتي من بعده كما هو منصوص عليه في الإنجيل: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية في قصة إسلام النجاشي في هجرة المسلمين إلى الحبشة وقوله لجعفر رضي الله عنه: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ قال جعفر: يقول بقول الله فيه، هو روح الله وكلمته أخرجه من العذراء البتول، أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر ولم يفرضها ولد. فتناول النجاشي عودا من الأرض ورفعه وقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ولا وزن هذه، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى، امكثوا في أرضي ما شئتم. هكذا كان هذا موقف هذا الملك الكريم، فكان إسلامه وإيمانه. ولذلك لما توفي من بعد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يصلوا عليه معه صلاة الميت صلاة الغائب، رحمه الله ورضي عنه وجزاه خير الجزاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن الإسلام. وملك آخر يعرض عليه شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه هرقل ملك الروم، يبلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الكريم الذي جاء إلى هرقل على حين نشوة منه، فإنه لتوه قد رجع منتصرا على الفرس وهو بأبهته وكمال قوته، فيبلغه الكتاب النبوي الشريف كما ثبت في الصحيحين نصه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية. وما أعظمه من كتاب وما أشرفه. ولسوف تتقاصر كل أدوات الدبلوماسية والسياسة عن إدراك شأو هذا الكتاب، كيف لا، والذي أملاه هو من لا ينطق عن الهوى، والذي أملاه هو من هو مؤيد بالوحي من رب الأرض والسماء. ولذلك فإن هذا الكتاب النبوي بكل كلماته وحروفه مجال للدراسة الدبلوماسية، ليعرف كيف يتم التخاطب بين الدول والملوك، وكيف ينزلون منازلهم، وكيف يتوصل إلى المراد من غير إسهاب، مع مراعاة للأمور التي تحتف بالقضية التي يكتب في شأنها. بلغ هذا الكتاب إلى هرقل، وكان من دهاة الملوك وعقلاء الرجال، فإذا به يطلب من حاشيته من يبين لهم حقيقة هذا المرسل، من هو محمد بن عبد الله، وأي تاريخ له من قبل، وكيف كان شأنه في قومه، وهل كان فيهم من ملك من قبل. وكان إذ ذاك يوجد وفد من العرب من قريش، فيهم رجل من كبرائهم، وهو إذ ذاك أبو سفيان، إذ لم يسلم بعد، فأحضره، وكان لدهائه رقل قال: إني سائل، يقول للعرب الموجودين عنده: إني سائل صاحبكم، فإن كذب في شيء فأشيروا إليه. وكان العرب من عادتهم أنهم يستقبحون الكذب، وحتى لو وهم إذ ذاك مشركون. فجاءت الأسئلة تترى إلى أبي سفيان في حديث طويل كما ثبت في الصحيحين. وخلاصة ذلك هنا أن هرقل بعد أن طرح أسئلته قال لأبي سفيان: سألتك هل يغدر محمد عليه الصلاة والسلام، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لتكلفت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. الله أكبر. هكذا تأتي هذه الشهادة الصارخة التي شدخت قلب أبي سفيان. كيف يقول هذا الملك عن هذا الرجل الذي نحاربه ونكذبه ونطارده؟ ولذلك قال أبو سفيان لحظتها: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة. يقول: لقد عظم شأن هذا الرجل محمد بن عبد الله، نسبه إلى أحد أجداده من جهة أمه أو أحد آبائه عموما من الأجداد، ابن أبي كبشة. وكانت العرب إذا أرادت أن تقلل من شأن أحد نسبته إلى جد غابر، وبالأخص من جهة أمه، وإلا فهو يعلم نسب رسول الله أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أشرف نسب على وجه الأرض، وأطهره وأكرمه وأسماه وأجله. لكنه عدل في تلك اللحظة إلى هذه النسبة، لأنه أحس بالهزيمة. كيف تأتي هذه الشهادة من هذا الملك أنه يتمنى ليس مصافحة رسول الله ولا الحضور بحضرته الشريفة، وإنما أن يغسل عن قدميه، وهو شرف له وكرامة ولغيره لو حصلت له بما جعل الله من البركة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر بعض أهل السير كابن كثير رحمه الله أن هرقل استدعى الأسقف الأكبر للرومان فدخل عليه، وكان كل الناس في الرومان يطيعون أمر هذا الأسقف الأكبر، فعرض عليه هرقل، عرض هرقل الكتاب على هذا الأسقف وأمره أن يطلع عليه. فلما قرأ الأسقف الكتاب قال: هو والله الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي كنا ننتظر. شهد شهادة الحق. فقال هرقل: فما تأمرني؟ فقال الأسقف: أما أنا فإني مصدقه ومتبعه. فقال قيصر هرقل: أعرف أنه كذلك، ولكني لن أفعل، فإن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. فظن هرقل وبخل بملكه، لأنه يرى أنه إن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يتابعه قومه ويقتلوه حمية لدينهم. وهنا يلتفت الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أمر آخر، يقول: لو أن هرقل تفطن لهذا الكتاب النبوي وما جاء فيه، وتفطن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، وحمل هذا الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة، لسلم لو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله. نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو أن هرقل تأمل أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، تسلم في نفسك وفي ملكك، وأعظم من ذلك في آخرتك، ولكن التوفيق بيد الله. هكذا كان الأمر بين يدي هذا الملك الذي زال ملكه، ولكن بقيت له بقية في عقبه، لأنه لما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه وعظمه وجعله في علبة مما شأنه وضع الطيب فيه، وأوصى بنيه وقال: سيبقى الملك فيكم ما حفظتم هذا الكتاب. وقد ذكر بعض العلماء كما ذكره السهيلي في روض الأنف وغيره أن بعض قادة المسلمين رأوا هذا الكتاب عند الروم إبان العهد الأندلسي في حدود السنة 800 للهجرة، رآه بعض قادة المسلمين عند بعض ملوك الروم، فعظم عليه هذا الأمر وتشوف للإمساك بهذا الكتاب حتى يتشرف به وببركته. فالذي أرسله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى ذلك. والمقصود أن هذا الملك كان هذا هو شأنه، أنه عظم كتاب رسول الله وشهد له بالحق، ولكنه لم يتبعه فزال ملكه ولم يهنأ بما هو فيه، وأيضا فات عليه الأمر الأعظم وهو أمر الآخرة. والله جل وعلا له الحكمة البالغة، وهو القائل سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان هذا هو الشأن بين يدي هذين الملكين النجاشي وهرقل، وكان شأنهما شأن التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أرسل من قبله. وملك ثالث بلغه الكتاب النبوي، لكنه أدركت هذا الملك حماقته وتجاسره على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما كان من كسرى ملك الفرس. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه. قال ابن المسيب: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. لما بلغ هذا الكتاب النبوي إلى كسرى قال مقولة الغضب، ومن جملة ما قال فيما نقل في بعض كتب السير: كيف يكتب عبدي إلي بمثل هذا؟ ثم بادر بعد أن مزق الكتاب النبوي الشريف إلى أحد الكتاب عنده أن اكتب إلى عاملي باذان في اليمن يحضر لي رأس هذا الرجل من الحجاز. وما كان يدري أن الأمر أعظم مما هو يتصوره، فهذا الرجل الذي يقول مؤيد من رب العزة والجلال. ولذلك كانت استجابة دعوة الله، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيه في هذا الأمر، فإن شيرويه قد انقلب على أبيه كسرى وقتله، وكان حين ذاك الشأن قد وصل سفيران من كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما وهما حاضران عنده: لقد لما ذكر ما ذكر من شأن كسرى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى عليهما إطالة شواربهما وشعورهما، وقال: لما تفعلان ذاك؟ فقال: إن ربنا يأمرنا بهذا، يعني يعني كسرى، قال: إن ربكما قد قتل. فأخبرهما بمقتله وهما حاضران عنده بوحي من السماء. والمقصود أن كسرى كان هذا موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فزال ملكه. فهكذا كان تعامل ثلاثة ملوك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كرمه كرم، ومن كان موقفه على ما كان من مثل كسرى فإنه كان ما كان من شأنه. وهذا كله يدل على حفظ الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وحفظ رسالته، وحفظ دينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهو يبين أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على إبلاغ رسالة ربه، فإنه قد بذل كل جهد في ذلك، فدعا الصغير والكبير والقريب والبعيد، حتى إنه كان عليه الصلاة والسلام يبلغ به الأسى مبلغه حينما يشاهد الذين ينصرفون ويستنكفون ولا يؤمنون، حتى نزل عليه قول ربه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لماذا تأسف يا رسولنا وتتعب نفسك ألا يؤمنوا؟ فالهداية ليست إليك وإنما إلينا، ليس لك من الأمر شيء. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقوله سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا يدل على أن الإيمان والتوجه إليه إنما هي نعمة ومنحة من الله جل وعلا يمن بها على من يشاء. فاحمد الله يا عبد الله أن هديت إلى الإسلام، واحفظ هذا الإيمان، ولا تمت إلا وأنت ثابت عليه، كما أوصاك ربك جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أيضا هذا يبين ما يجب على عموم المسلمين من بلاغهم رسالات ربهم، فكل مسلم مأمور أن يؤدي ما علم من الإسلام، يبلغ الإسلام وشرائعه وآدابه وسننه، يبلغ ذلك إلى من حوله، فيبلغ المسلمون بعضهم بعضا ويتواصون فيما بينهم، كما قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويبلغونه أيضا إلى من لا يعرفه من غير المسلمين، واليوم أكثر أهل الأرض من غير المسلمين. إذا كان عدد سكان الأرض يفوق 7 مليارات، ليس منهم إلا 1.5 مليار من المسلمين، فالبقية مسؤولية من؟ مسؤولية كل مسلم، كل حسب ما كلف به. فيجب على القادة والعلماء ما لا يجب على غيرهم، ويجب على الأفراد كل بحسبه. من ملك لغة أو تخصصا أو مجالا من المجالات الذي يتمكن من خلاله أن يبلغ، عليه من الواجب ما ليس على غيره. وما أجمل وأحكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا هذا الأمر، ولا يستكثره الإنسان على نفسه: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ولا يشترط في المبلغ أن يكون كاملا حتى يبلغ، ولا أن يتنصل المسلم فيقول: هذه مسؤولية العلماء، كل عليه من الواجب بقدر ما حمل، حتى يشرف بالوصف الرباني الذي وصف به من قام بهذا الواجب العظيم: الذين يبلغون رسالات ربهم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قال ابن كثير: وقد قام بهذا الواجب على أتمه وأكمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته من بعده، ثم التابعون لهم بإحسان. فنسأل الله تعالى أن ينظمنا في سلكهم وأن يجعلنا في حزبهم. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله رسولنا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين ولائمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ابسط على أمن أعلى بلادنا الأمن والاستقرار. اللهم ثبتنا جميعا على الإيمان. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعله هاديا مهديا وارزقه البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلحه وأصلح به يا رب العالمين ووفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.